بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي جميعا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامج. تفضل يا سميرة من أسبانيا. سميرة،
تفضل.
عليكم. عليكم السلام. طلع
عندي سؤالين. السؤال الأول، هل الشخص الكبير في السن الذي يتعدى في آخر أيام حياته بمرض، هل عقوبة من الله يعجل بها في الدنيا؟
ما هذا؟ إيش ما إيش اللي ابتلى؟ إيش
الشخص الكبير؟
الكبير أيوة،
في السن الذي يتعدى في آخر أيام حياته بمرض،
يتعذب بمرض. نعم. طيب،
هل عقوبة من الله؟
السؤال الثاني،
هل يجوز منادة الشخص الذي يأتي من الحج بالحج أو الحجة؟ لأن كثير من الناس لما بيروح الحج يقول لك ناديني باسم كلية حج.
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للماء المقري عليه وشربه، هل يعتبر من العلاج بالرقية؟
اللي يعتبر علاج
بالرقية يعني.
الماء المقري عليها.
أيوة.
إن شاء الله.
سؤال ثاني، أنت تشرح لي حديث من تلف الصلاة كما يلف ثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتها.
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله يا علي. فضل جميل.
السلام عليكم شيخ، مساك الله بالخير.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال واحد.
تفضل جميل.
شيخ أنا عندي زوجة من زوجتها حي الحين 50 سنة.
ما شاء الله.
عمرها 63 وعمري 73. والحمد لله عندني أولاد، أحفادني جايبين أولاد، وإحنا في خير وأنا في نعمة الحمد لله. وديت الحج، حقيت لي وديت الحج، وأنا حقيت 4 مرات، عمارة 4 مرات، وهي كذلك والحمد لله طيبين. لكن في فيها عيب، العيب ما تحمل الشغلات، وهي الحين مريضة عندها سكر.
أيوة.
وعنده ضغط، وعنده الكلى، وعنده الشريان.
أيوة.
ولزمت عين الشغالة الأولية ما نبغى، وسفرنا وغرمني 140,000 درهم لجبني شغالة جديدة حبة كبت كم 9 شهور.
أه.
فالحين الحرمة هذه زعلانة، راحت بيت بولده العود. الولد العود هذا مسكين عنده 8 أولاد وعنده حرمتين وتعبان، وهي جالسة عنده.
هي مشكلتها يا جميل.
بما لذة وطاب وكل شيء، وهي بالناق ما تاكل، وعندها تقصير كثير، وعندي واني ما راضي عليه، ولكن ما قدرنا لي.
جميل.
أنا رحت لي وأولادي راحوا لي وأحفادي راحوا لي وجيراني. قالت أنا برجع أبدا، أنه نسافر الشغالة، وعدنا أن نسافر الشغالة آخر شهر 10 إن شاء الله نسافر الشغالة.
ما تريد الشغالة؟ ها،
ما تريد الشغالة. ليش تشيل ثيابي وتغسل زين؟ بغسلهم بسوي. طيب. شيء الصباح أنا.
طيب، وعاده تعيش من دون شغالة ما عنده مشكلة؟
الحين لا، هي عبد أول يوم صغير شباب، الحين حيث 60 سنة.
ايه؟
وبعدين مريضة، عندها أمراض كثيرة، سكر وضغط وشرايين وتغسل على الكلى.
طيب، بس الآن هي الآن تقول أنا أرجع بشرط أنكم توخرون الشغالة.
لا، ما ترجع. ما ترجع. الشغالة سفروا وما بها.
ايه.
بسفري الشغالة الحين، وعدتها إن شاء الله آخر شهر 10.
إيه، بس زوجتك الآن تقول أنا ما أرجع.
زوجتي أم أولادي، هذه أم أولادي.
إيه، ما ترجع البيت إلا بعد ما تسافرون الشغالة.
راحت لي واحدة من بناتي وقال سافرتوا وما سافرتوا، أنا ما أرجع.
ها، طيب، خافت تضربها يا جميل ولا شيء؟
لا والله ما ضربت ولا شيء، حلفني.
طيب، لو قلت لها بتزوج عليك بترجع؟
هي عارفتاني وما الزواج خلاص ما دافع.
طيب يا جميل، تسمع النصيحة.
السؤال هو يا سيدي، السؤال هل يلومني شيء من قبل الله؟
إن شاء الله.
أنا كنت طيب وكذا ومرتاح وكذا.
أبشر.
على 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 حرمة ولد.
حاضر يا جميل، حاضر. أبشر، تسمع النصيحة بحول الله، بارك الله فيك. فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤال الأول، هل صحيح عندما نبكي على الميت يعز في قبره.
هل صحيح؟
عندما نبكي على الميت لما أبوي يتوفى من فترة.
إيه تبكون على الميت.
لما إيه أبوي يتوفى من فترة لما أدعي له ولا أتذكره تلمع عيوني. أنا إيه؟ سمعت إنه يعذب في القبر، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله إن شاء الله. السؤال الثاني.
سؤال لما شخص مثلاً تعين دكتور أو مدرس أسمعهم يحرم يعني يقولنا الله لا يحسده اللهم لا حسد، ما حكم هذا؟
هذا يقول اللهم لا حسد.
الله لا يحسده.
الله لا يحسده.
أيوه اللهم لا حسد يعني. كلمتين اللهم لا حسد الله يحسده، ما حكم هذا؟
هذا يقولونها لمن؟
لما يعني مثلاً واحد عين دكتور يقول ما شاء الله الله لا يحسده.
يتعين
دكتور.
يتعين دكتور.
أيوه مثلاً دكتور أو مدرس. أيوه. يقول ما شاء الله عليه الله لا يحسده.
أي أيوه طيب إن شاء الله يا فاطمة. مرحبا. أمت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخة امرأة كبيرة في السن احتلمت في نهار رمضان. تقول يا شيخ كأنها كانت متعمدة برؤية شيء في التلفازة. ماذا عليها يا شيخ؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني والأخير، كنت سلفت مال من عند أختي وقلت لها عندما رد لك المال نزيدك المال فوقه، ثم عرفت باللي دازت هالمال هي ريبة، فبس ما تزعلش رديت لها المال وشريت لها ملابس البنتها في عودة هذا المال بس ما تزعلش. ماذا هل هذا ريبة؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. أم حبيبة. أم حبيب من ليبيا تفضلي. أم حبيب من ليبيا. يلا راح تفضل. أم عبد الله من اليمن تفضل. يا أم عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. عندي ثلاثة أسئلة.
يلا على السريع.
أول سؤال يا شيخ، أم جوزي دائما تعاشيني ودائما تبهدلني بعد طالة وعنازة، يعني أنا يعني محترمتها يا شيخ وهديها هدايا وكذا، يعني ما خلي شيء قاطع عليها بس هي ماني مالية عينها. وإذا جلست ولا شيء كذا معها يا شيخ ما تبغاني يجلس، إذا هي جالسة في ودنها ما تبغاني يجلس، وأنا يا شيخ أنا وابني جالسين يا شيخ في البيت كما الخدم، يعني لا يهم قدرين نحن ولا شيء يا شيخ، ودائما يا شيخ تظهر تعاشي عليه وتسب أهلي وتسب نحن من دون يعني من دون سبب. وبعدين الشيخ تمنع جوزي ان يجيب لي تلفون او يجيب لي تلفزيون، يعني احنا جالسين يا شيخ من دون تلفزيون من دون تلفون، يعني هل تمنعنا احنا؟ هل يا شيخ يمشي تسوي يا شيخ؟
ان شاء الله.
ايش الحل يعني في نظرك يعني؟
ان شاء الله. كم عمرها هي؟
هي كبيره شوي بس يمكن عادها يعني اقل من 50 يعني عادها تقريبا كذا.
السؤال الثاني مع عبد الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، عندي والد. الوالد يا شيخ عندي يقوة الله يحفظه ويخزن ومس كذا يمس سجاير وقوة هو وأصحابه، وإذا جاء البيت ما يهتم بأهل البيت، يعني ما هو يهتم أمي وإخواني كذا ما يهتم بهم، فهمت؟
ما فهمنا السؤال يا أم عبد الله. عموما حاولي مرة ثانية مع عبد الله، اتصل مرة ثانية واختصري يا أختي الفاضل أم عبد الله، دائما اتصالات في اليمن تنقطع، اختصر السؤال بارك الله فيك وأنا أفهم الموضوع بإذن الله. حرصي مرة ثانية إذا اتصلت يكون السؤال مختصر. نعم من؟ ما أسمع. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الشيخ سمعت الوالدة توفى وأنا أبغي أستفسر، هل الوالد يجوز أن كله يعني نصدق فيه لتركته؟
الوالد توفي. الوالد؟
الوالدة.
الوالدة
نعم توفت
وتركت إرث يعني.
نعم هذا يجوز كلنا نصدق عنها فيها الوالد.
شال.
السؤال الثاني، لو قريت قرآن علمتك كل يوم جزء، هل يستفيد من القراءة ولا لا؟ جزاك الله خير.
مرحبا.
شكرا لك.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى يلا تفضل يا فيصل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ، جزاك الله كل خير.
وياك.
خارج السوء شريط الذكريات السيئة، هل هو من الشيطان من قرين السوء من النفس؟ ما هو دواؤه؟
كيف هذا كيف؟
نعم.
كيف شريط الذكريات يعني اللي يمر على الإنسان؟
يعني الخالد اللي يجي بخاطر الإنسان من المعاصي السابقة.
أي نعم.
وحديث النفس بهذه الوساوس والعياذ بالله.
نعم.
فهل قرين السوء؟ هل الشيطان؟ هل النفس؟ وما هو العلاج؟ وما هو الدواء لهذا؟ وهل هذا يكون من ضعف الإيمان؟ علما والحمد لله المأثورات والأدعية وصور من القرآن والحمد لله رب العالمين. ولكن هالخارج دائما يجي على بال الإنسان، يخطر على بال الإنسان.
حاضر يا
فيصل. هالذكريات القديمة من المعاصي من ما كان. نرجو من الله العفو والمغفرة.
آمين. واضح. أبشر إن شاء الله. سؤال ثاني يا فيصل.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
مرحبا. 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 طيب أكتفي بهذا القدر. بالأمس بقي عندي الأخت أم فهد من السعودية. طبعا أم فهد تقول بأن زوجها تزوج عليها من 15 سنة، تقول حاولت أني أفرق بينهم ما استطعت، ظلمتها، تقول اتهمتها بشيء، يقول زوجي جاب المصحف وقال أقسمي عليه فأقسمت على المصحف كذب، نسأل الله العافية والسلامة. تقول بعدين الحمد لله صلحت الحال وصرنا عائلة واحدة. تقول لكني ما زلت يعني عندي غيرة وما زلت أتحسب عليه، وتقول أحيانا لما يجيب مقاضي البيت وشيء تقول أخذ منها لأن ما يكفيني وأنا أكثر عيال منها وشيء من هذا القبيل. أم فهد بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يذهب عنك هذه الغيرة الشديدة التي أوصلتك إلى مواصل خطيرة. ذلك أن ظلم الناس واتهام الناس من أعظم الذنوب ومن أكبر الآثام، والله جل وعلا يقول ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. زد على ذلك أنك أقسمت على كتاب الله عز وجل على أنها فعلت كذا وهي لم تفعل المسكينة. ولذلك أخت الفاضل أنت ارتكبت خطأ كبيرا، فالواجب عليك التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله. تدرين يا أم فهد بأن هذا الذنب اللي ارتكبتيه ما في كفارة إلا التوبة؟ يعني لو صمت الدهر كله ما يكفره، لو أنفقت أموال الدنيا ما يكفر. لماذا؟ لأن الذنب عظيم، والذنب اللي ارتكبته عظيم وهو اليمين الغموس. ولذلك يقول الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أكبر الكبائر، لما حدث أصحابه قال ذكرهم بأكبر الكبائر، ذكر الشرك وعقوق الوالدين، ثم قال واليمين الغموس. اليمين الغموس، اليمين الغموس هذه التي يقسم بها الإنسان كاذبا يعني اقتطاع حق امرئ مسلم لاتهام بريء والعياذ بالله، هذا ما في كفارة إلا التوبة إلى الله. والتوبة لا تستهين فيها، الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. ولذلك أختي الفاضلة توبي إلى الله عز وجل واستغفريه وأنيبي إليه، واحرصي على الندم على ما يعني صدر منك وأنت واضح ندمانة، ما سألت إلا وأنت ندمانة، وأيضا عدم العود إلى مثل هذا. وأحسني إلى هذه المرأة، فإن كنت تعتقدين بأنها تقبل منك إذا قلتي لها سامحيني واجعليني في حل، قولي لها الكلام هذا، قولي لها حلليني في الدنيا قبل يوم القيامة. إذا تعتقدين لا بأن الأمر سيكون يعني يترتب عليه مشاكل كبيرة وأنت الحمد لله أصبحتم عيلة وحدة ورجعتم يعني لبعض وكذا، أكثري لها من الاستغفار مثل ما تستغفرين لأمك وأبيك، استغفري لها لأنك أنت اتهمتيها وبهتيها في أمر هي غافلة عنه مسكينة. وأيضا زوجك لابد أن تحسني صورتها عند زوجك، فإن كانت صورتها قد تشوهت عند زوجك قولي له يا فلان تراني أنا أخطأت في حق هذه المرأة ظلمتها. فإذا كان زوجك يعني تعتقدين بأن زوجك ممكن أنه يرتكب حماقة أو جهل أو ممكن أن يكسر البيت يعني بطلاق أو بشيء، اتركيه وأكثري لها من الاستغفار. قل اللهم اغفر لي ولأختي فلانة، صدقي عنها، حاولي قدر المستطاع أن تحسني صورتها عند زوجك، دائما اذكريها بخير، قل اللهم بارك فلانة ما شاء الله عليها، اذكريها بخير. مثل ما لطختي سمعتها وشوهت صورتها يجب عليك أن تحدثي حسنة بعد ذلك، تقول لي زوجك ما شاء الله فلانة، اذكريها بخير دائما ودائما عند الناس، لا تذكرينها بسوء، لا تذكرينها بسوء. ذلك المؤمن اللي يخاف الله عز وجل ما يعني يترك لنفسه الأمارة بالسوء، يطلق لها العنان، تتصرف كيفما شاءت، هذا من أخطر الخطر. ولذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين في حادثة الإفك لما اتهمت عائشة رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام اختارها من دون نسائه، الوحيدة اللي اختارها. ليش؟ لأنها كانت تغار من عائشة والغيرة شديدة، حتى تقول عائشة كانت تساميني، يعني فيه مثل ما يحصل بين الضرائب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لزينب: ما تقولين في اللي سمعتيه عن عائشة؟ قالت: يا رسول الله، أصون سمعي ولساني، والله ما علمت لها عنها إلا خيرا، والله ما علمت عنها إلا خيرا. تقول عائشة: منعها الورع، الله أكبر. يقول كان فرصة لها أن تنتقم، جتها على طبق من ذهب أن تنتقم من عائشة، تقول فيها وفيها، علشان إيش؟ لأنها تتنافس معها. لكن لما جاء الجد قالت: لا يا رسول الله، أصون سمعي وبصري ولساني، أصون سمعي ولساني، والله ما علمت عنها إلا خيرا، نظيفة وبريئة أو طاهرة أو مبرعة أو بتول، ما يمكن أبدا. ولذلك كبرت في عين عائشة، قالت: منعها الورع، تخاف الله، تراقب الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لك يا أختي، كل امرأة زوجها معدد لا يجوز لها أن تسعى في يعني اتهام ضرتها أو جارتها بمثل هذا الكلام الباطل. هذا أصلا يعني هي تكون تحت غضب الله ولعنة الله، لأنها والعياذ بالله قالت الزور والبهت، وأيضا تسقط من عين زوجها طبيعي. لكن لو كانت تثني على جارتها، والله ما شاء الله مصلية مسمية، تربي عيالها ما شاء الله طيبة، محافظة عليك، تكبرين أنت في عينه، أنت تكبرين في عين زوجك. وبالعكس يقول هذه امرأة صالحة وامرأة تقية ونقية، ولا يمكن أن تتهم الآخرين. فالغيرة يا أخت الفاضلة موجودة، لكن اضبطيها، اضبطيها بتقوى الله، اضبطيها بمراقبة الله عز وجل، اضبطيها بالخوف من الآخرة، لأن هناك يوم سيقوم فيه الناس لرب العالمين، يحاسبون على كل شيء. وحتى قضية الآن تأخذين من نصيبها ومن حقها في مسألة الطعام والمقاضي اللي ذكرتها، ما يجوز، حرام. خليك شفافة مع زوجك وواضحة، قولي له: يا أبو فهد، احنا غير نختلف عنها، هي عندها ولدين وأنا عندي 4 أو 5، ما يجوز أنك تعدل تساوي، قصدي بهذه الطريقة تجيب والله كيلو هنا وكيلو هنا، ما يصلح. قولي له: المساواة أحيانا ظلم، العدل هو الذي أمر الله عز وجل به. لما تساوي بين اثنين، هذا بين حرمتين، هذه عندها 5 عيال وهذه عندها بزر واحد، هذا مو بعدل، هذا ظلم. ولذلك تعطي، قليلة فهميه، وقل اسأل المشايخ، اسأل العلماء، ما يساوي بينكم؟ تقولي: والله لا ما يساوي بيننا، لكن أنا أشوف أنه ينقص. ما يجوز أنك تأخذين منه، يعني أنت المفترض المسلم دائما أخلاقه ليست موسمية، أخلاقه ليست فقط أمام الناس، المسلم دائما أخلاقه يعني يتنفسها تنفس، بحيث أن في الخلوة وفي الجلوة وفي السر والعلانية وفي الغضب والرضا واحد، أخلاقه واحدة، ما يجعل أخلاقه يكيفها على حسب مزاجه وعلى حسب المكان أو الزمان. تنبه لهذا، الله يرضى عليك. أنا أوصيك يا أم فهد بارك الله فيك، أنا لا أقول لك لا تغاري، هذا شيء الغيرة من الله سبحانه وتعالى، يعني فطرة في المرأة، لكن اضبطيها ورشديها، لا تقول إلا الصدق، ولا تتهمين إنسانة، لا تتهمين بشيء، أكثري عليها من الثناء، أي شيء ناقصك أو كذا قول لزوجك صارحيه، إن عطاك الحمد لله، ما عطاك اسأل الله حقك، هذا الذي عليك ولك. سميرة من أسبانيا تسأل تقول: يعني هل الشخص في آخر عمره إذا كان كبيرا ومرض وتعذب في مرضه، هل هذا عقوبة من الله؟ لا يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، لا يمكن أبدا أن يحكم على من مرض في آخر حياته وتعذب في هذا المرض وطال معه أن يقال بأن هذا عذاب، قد يكون هذا كفارة، قد يكون هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه، إلا كفر الله عنه بها خطاياه. فقد يمنح الله عز وجل بعض عباده مثل هذه الأمراض في آخر حياتهم حتى يلقون الله عز وجل أنقيا، يلقون الله عز وجل وليس على ظهورهم شيء من الخطايا والذنوب. ولا يجوز للناس أن يحكمون يقول: والله هذا الله عذبه الآن لأنه فعل وفعل في حياته، لا، يترك الأمر لله عز وجل، والمسلم الله عز وجل قد يكرمه بحسنة فعلها في حياته، لو سقى كلب ولا سقى قطة ولا أحسن إلى فقير إلى مسكين، قد يختم الله عز وجل له بخاتمة السعادة. فلا يجوز يا أختي الفاضل الحكم على الناس بمثل هذا الأمر، بل يرجى لهم، يرجى لهؤلاء إن هذا الذي حصل له كفارة لما سبق من ذنوب وآثام ومظالم بينه وبين العباد، أو خطايا بينه، خطايا في حق يعني ارتكب ذنوب وخطايا. والمعنى بأنه لا يحكم على الناس بمثل هذا. للأسف الشديد مثل بعض الناس الآن، وذكرت أنا يعني سابقا هذه المسألة، لما يقولون والله فلان لما جو يغسلونه تغير وجهه، يتغير وجهه طبيعي، قد يكون من الأدوية، قد يكون من يعني تغير الجو، قد يكون من كذا. ما يجوز لأحد أن يحكم على الناس بجنة أو بنار لأن والله قال أنا شفت وجهه كذا وشفت وجهه كذا. كثير من المشركين يموتون وجوههم مثل الشمس، مثل الشمس، هل نقول بأنه من أهل الجنة؟ كثير من أهل الإيمان الأولياء الأتقياء قد يموت ويسود وجهه لسبب من الأسباب. الآن بعض المرضى يأخذون كيماوي ويأخذون كذا، إذا سود وجهه نقول والله خلاص هذا من أهل النار، هي يجوز وحرام. ولا يجوز للمسلم أن يزاحم الله في حكمه وفي سلطانه. ولذلك من أخطر الخطر أن الإنسان يحكم على الناس عند الله يقول والله هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. لكن عموما نحكم لأهل الإسلام بالجنة، وكما حكم الله على المشركين به في النار، ونحن نقول لأهل الإسلام حتى من أهل المعاصي نقول نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. السميرة من أسبانيا تقول هل يجوز مناداة الشخص الذي ذهب إلى الحج بالحاج أو الحاج؟ لأن بعض الناس يقول لا، إذا حجيت نادوني يا حاج أو نادوني يا حاجة، ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة من جهة يعني عموم الناس ما في بأس يقال لفلان يا حاج يا حاجة مثلا، ما في بأس. لكن أن يقوم الشخص نفسه يقول لا أنا خلاص حجيت ما أسمح لأحد إلا يخاطبني بيا حاج، هذا حقيقة يتنافى مع الإخلاص، وهذا فيه تزكية. والله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يزكي نفسه، بل يتهم نفسه يقول أنا حجيت وما أدري قبل الله مني أو لا. ولذلك يعني غضب الإنسان إذا ما نودي بالحاج، هذا يدل على ضعف الدين ورقة التقوى وخفة أيضا في العقل، هذا خفة في العقل، كيف يعني يغضب يقول نادوني حاج؟ أما إذا الناس من عند أنفسهم قالوا لي يا حاج أو يا حاجة، طيب ما في بأس يا حاج ويا حاج. لكن إنه يقول للناس ويغضب ويسويها قضية ليش ما نادتني حاج وأنا الحاج فلان وأنا كذا، هذه تزكية، هذه تزكية وخطر عليه، يخشى أن يذهب الله عز وجل عنه أجر الحج والعمرة، خطر عليه. فلذلك نبه الناس على مثل هذا، هذه ألقاب ما تمنح لأحد، ولا يجوز لإنسان أن يكتسبها هكذا. هذه ألقاب يعني ما جاءت لا في القرآن ولا في السنة. يعني الآن الصلاة عندنا أفضل من الحج، يعني لو قال مثلا والله نادوني بالمصلي يجوز، ها الصلاة الآن أعظم من الحج، الصلاة أعظم من الحج الآن بربكم. لو واحد يقول والله أنا ما أسمح لحد يناديني يا فلان يا أبو فلان سموني المصلي، ما حد يقبل. ولذلك هذا الكلام حقيقة يدل على رقة في الدين وخفة أيضا في العقل، يجب على الناس انتبهوا لهذا ونبهوا الناس على مثل هذا الأمر. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للماء المقري، يعني لو تناوله الإنسان هل يكون رقية؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، ثبت عن السلف أنهم كانوا يقرؤون في الماء ويشربونه، يعني يأتي بالكوز من الماء فيقرأ فيه الفاتحة وينفث فيه، أو يقرأ فيه مثلا آية الكرسي أو القواقل ينفث فيه يشرب، أو يسقي مثلا المريض اللي عنده ولد ولا بنت ولا امرأة ولا كبير ولا صغير، ما في بأس. هذا حتى لو اغتسل فيه الإنسان هذا ثابت عن السلف ولله الحمد والمنة. علي بارك الله فيه يسأل عن تفسير أو معنى الحديث فيما يخص الصلاة، تلف كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجه صاحبها فتقول ضيعك الله كما ضيعت. علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للناس من حيث كمال الصلاة ومن حيث كمال الأجر فيها لا يستوون، ولذلك من الناس من صلاته كاملة تامة ولله الحمد والمنة بسبب أنه أتى بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وآدابها، فترتفع يعني إلى ترتفع الصلاة إلى السماء فيقبل منه العمل. ومن الناس من صلاته دون ذلك، ومنهم من صلاته دون ذلك، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليصلي وما يكتب له من صلاته إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. ثم قال عليه الصلاة والسلام, ذكر بعض الناس أن صلاته تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. بعض الصلوات مخرقة, شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالثوب الخلق. الثوب الخلق الثوب البالي المرقع الذي لو لبسه الإنسان التفتت إليه الأنظار وأشير إليه بالأصابع, إيش هذا اللي لابسه؟ تخيل رجل يعني غني غني ويلبس ثوب مرقع ومقطع ويعني ووصل إلى مرحلة ترى فيه العورة. هذا الصلاة بعض الناس صلاة مخرقة مقطعة, يعني تذهب ولا روح فيها ترتفع. ولذلك هي الصلاة نفسها تدعو على صاحبه تقول ضيعك الله كما ضيع, لأن ما ترفع إلى السماء, ما ترفع إلى السماء, تقول ضيعك الله كما ضيعت. وهذا للأسف أحوال أغلب الناس الآن, صلاتهم عادة, يصلي صلاة عادة أبدا, جاء الوقت صلى وما يدري كم صلى. ولذلك المسلم ينبغي له أول ما ينبغي ما يهتم فيه شروط الصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة, كذلك النية, النية محلها القلب وليس اللسان, لأن النية من أعمال القلوب. ما يقول نويت أن أصلي, هذه بدعة, هذه محدثة من المحدثات. يأتي محل الصلاة فيقف بسكينة وبوقار يتخيل أن الله تعالى, بل يجزم بأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه يسمع كلامه ويرى حاله, بل يعلم خلجات ضميره وصدره, ويقف هذا الموقف العجيب مثل ما كان الصحابة والسلف الصالح إذا جاءوا إلى الصلاة خرجوا من كل شيء إليها, وأصبحت الصلاة همهم الأكبر, فالقلب والقالب كله حاضر في الصلاة, القلب والقالب كله حاضر في الصلاة. ولذلك يخرجون من الصلاة ويشعرون بلذة, لذة العبادة, لذة الطاعة, عاشوا جنة وعاشوا سرور ولذة عجيبة جدا. الآن بعض الناس يقول وين هذه اللذة اللي تذكرونها, لأنك أنت اللي مضيع الصلاة, أنت اللي ضيعت. ويتعلم أحكام الصلاة, صلوا كما رأيتموني أصلي, هذا المعنى. ولذلك للأسف بعض الناس صلاة مخرقة مقطعة فتدعو عليه, نسأل الله العافية والسلام. وأغلب الناس الآن وأسئلة الناس والله أصلي وما أدري كم صليت, إلا أنك أنت يعني دخلت الصلاة وقلبك مع الدنيا, كيف تريد لذة وسعادة وسرور, وكيف تريد أن تتنعم بهذه الصلاة وأنت قلبك في الدنيا ومع الدنيا ومع كذا, ما أعطيت الصلاة حقها. ولذلك الإنسان كما جاءت الأحاديث بذلك, الصلاة خير موضوع, الصلاة أفضل ما ينبغي للإنسان أن يهتم به, ولذلك تستعد لها وتتهيئ لها. فلما تدخل في الصلاة احرص على أنك تخرج من كل شيء يؤثر عليك وعلى صلاتك إلى هذه الصلاة, هذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. جميل طبعا يقول متزوج من 50 سنة, حرمة عمره 63 وهو عمره 73, أحوالهم طيبة مستقيمة. يقول عندها مشكلة مع الخادم, يقول بأن ما تريد الخادم وسفروها وشيء من هذا القبيل. يقول مرأة مريضة بسكر وضغط وشريان وشيء من هذا القبيل. يقول الآن راحت عند ولدها العود ورافضة ترجع أبدا. تقول راحت الشغالة ولا ما راحت, ما أرجع لبيتي, ما الحكم في ذلك؟ يا جميل بارك الله فيك ورضي الله عنك, يعني عشرة 50 سنة صعب أن المرأة تهدرها بمثل هذا التصرف. ولذلك يجب عليها أن تتق الله وأن تخاف الله سبحانه وتعالى, وأن تحرص على أن تبقى مع زوجها ما دام أن زوجها ولله الحمد مرضيها, ويجيب لها خدامة وينفق عليها ولا يعني يضربها ولا يغلط عليها ولا يسبها ولا شيء من هذا القبيل. فما في داعي أن تترك مجال للشيطان أن يلعب بينهما. الشيطان الآن يعني ممكن أنه يطور الأمر إلى كسر البيت. ولذلك ما دام أن المرأة لا تريد الخادمة بسبب تقول شالت ثوبي وغسلت ثوبي وما تريد هذا الشيء, خلاص قولوا لها ارجعي وروحنا الخادمة وسفرنا الخادمة. ولا يجوز لها تبقى عند بيت زوجها لا يجوز لها أن تبقى عند بيت ولدها الكبير ما دام زوجها غير راضي. لازم تفهم هذا الشيء ولازم تصل هذه الرسالة وخبروها بها. حرام عليها تبقى في بيت ولدها وزوجها يبغاها في بيته حتى لو كان عمرها 100, ما يجوز, ما يجوز. هذا حق زوجها عليها, إلا إذا كان زوجها شايل العصا ويضربها, لا ما له حق, يجوز أنها تذهب بيت ولدها وبيت بنتها. إلا إذا كان زوجها يصبحها بسبة ويمسيها بشتيمة لها الحق أنها تطلع ما فيها، خاصة بعد هذا السن ممكن أحد أن يسب زوجته ما أعتقد. وجميل ما شاء الله، يعني اسم على مسمى جميل إن شاء الله، واضح من أخلاقه أنها أخلاقه جميلة، الله يوفقه يا رب. فالمقصود بأن يجب يا جميل توصلون لها الرسالة، يجب عليها ترجع تعود بالله من الشيطان وتترك هذا الأمر، وشوفوا وش اللي يرضيها، شوفوا وش اللي يرضيها. إذا مات بالخادمة خلاص سفر الخادمة، أو جيبوا خادمة في البيت تشتغل لغيرها وهي تقوم بأشغالها وأعمالها. فاطمة من السعودية بارك الله فيها تقول: هل صحيح بأن الذي يبكي على الميت يعذب؟ تقول بأن والدها توفي وأنها أحيانا لما تدعو لو تدمع عينها. يا فاطمة بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. العلماء رحمهم الله تعالى أمام هذا الحديث مع بكاء النبي عليه الصلاة والسلام على ابنه إبراهيم، بكائه على أحد الصحابة، قالوا كيف نجمع بين هذا الحديث، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين ولكن يعذب بهذا، لما يصير يتسخط الإنسان على القدر أو يبدأ يقول الهجر من القول والكلام السيء. ولذلك أخت الفاضل، إن الميت ليعذب ببكاء أهل عليه فيها أقوال. أصح هذه الأقوال: إن الميت ليعذب يعني يتألم، يتألم ببكاء أهله عليه، البكاء غير الشرعي، البكاء الذي يخرج عن الحد، بمعنى أن بعض الناس والعياذ بالله لما يموت لهم ميت يأتون بالنائحة، تعرفون النائحة، النائحة التي تأتي تبيع دمعتها بشجو غيرها، تحرض الحريم وتحرض النساء وتجيب كلام تهيجهم، تهيجهم ومات في عمر الزهور، مات في كذا، مات الكريم، مات اللي كذا، يتهيجهم، يبكون، يبدون يشقون الجيوب، يلطمون الخدود، هذه دعاوى الجاهلية، وللأسف موجودة عند بعض المسلمين إلى الآن، نسأل الله العافية والسلام، إلى الآن لطم الخدود وضرب الصدور وخمش الخدود وشد الشعر، هذا كله من أعمال الجاهلية، موجودة للأسف، موجودة عند كثير من المسلمين الآن، ما زالوا على أعمال الجاهلية. هذا هو الحرام يا فاطمة، هذا هو الحرام. أما الإنسان يبكي على ميته بكاء طبيعي عادي، بكاه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك البكاء الزائد عن القدر، يعني بمعنى بعض النساء خاصة الأمهات كل ما تتذكر ولدها تبكي بكاء تكدر صفو البيت كامل، يعني تعيش البيت في حزن، الزوج والأولاد كلهم حزينين، وهذا موجود للأسف وهذا غلط. وهي الآن قاعدة تضر الميت، الميت يتألم، الميت يتألم بسبب فعل أمه، لأن تبكي كل أسبوع يومين ثلاثة مسوية مناحة في البيت، وهذه موجودة للأسف. واعتقد في بعض النساء يتابعوني لأن أزواجهم يشتكون منهم، مات لهم أولاد الحمد لله هذا قدر الله عز وجل، لكن يقول بأنها كل أسبوع أسبوعين سويت لها مناحة في البيت وتقلب البيت غم وهم وحزن، هذا قدر الله، هذا قدر الله. ما تدرين الولد هذا لو عاش ماذا يختم له، يمكن خير الله عز وجل، بل خير، نجزم بأنه خير، ما الله اختار عز وجل وقدر لهذا العمر إلا خير له وخير لكم أنتم. في قصة الخضر مع موسى، في قصة قتل الغلام لما قتله الخضر، قال: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فأحيانا موت الإنسان خير، يعني الإنسان لما يفسر هذه الأشياء تفسير شرعي ويربطه بالقدر، ها، سيرضى عن الله عز وجل ويعرف بأن هذه أمور خير، كلها خير. صحيح نحن بشر نحزن ونبكي لكن نتجاوز الحد لا. فيا أخت الفاضلة، إذا كنت تبكين بكاء عادي طبيعي ما في حرج، لكن ما يكون البكاء الدهر كله والعمر كله، غير معقول هذا. فتنتهين إذا كان الوالد الله يرحمه توفي قريب طبيعي، يبقى الناس شهر شهرين ثلاثة، يعني خاصة البنات، بالذات البنات يعني يبكون بكاء طبيعي، لكن تجعلينها مناحة وتستمرين لا، ما يجوز بارك الله فيك. فاطمة تقول: يعني بعض الناس لما يشوفون شخص يتعين مدرس أو دكتور أو موظف أو شيء يقولون: اللهم لا حسد، الله لا يحسده، أو شيء من هذا القبيل. تقول: ما الحكم؟ يا فاطمة بارك الله فيك، هذه الألفاظ الأولى اللهم لا حسد طيب، اللهم لا حسد طيب، يعني الإنسان يدعو الله عز وجل بأن بأن لا يكون ذكره من باب الحسد، يعني يوفق الإنسان على أن لا يحسد هذا الشخص. أما قول الله لا يحسده، هذا كلام حقيقة، كلمة غير شرعية وقبيحة، هذه كلمة قبيحة وغير شرعية، يجب الانتهاء عنها. فكأنه نسب الحسد إلى الله والعياذ بالله، وإن كان الناس ما يقصدون هذا المعنى، لكن نحن مطالبون بأن نضبط ألفاظنا الشرعية، وما في حاجة أننا نذهب إلى مثل هذه المعاني البعيدة أو المجازات أو شيء من هذا القبيل. فدعاء الإنسان اللهم لا حسد، طيب أن أنت تقول اللهم لا حسد، لما تقول ما شاء الله فلان عينوه مدرس، عينوه طبيب، عينوه دكتور، عينوه في الجامعة، اللهم لا حسد، يعني لما تذكر يا رب أن هذا لما أذكر غير لا يكون حسد. طيب أما الله لا يحسده، لا، هذا كلام قبيح ما يليق، ويجب على الناس أن يضبطوا ألفاظهم وفق الشرع، وفق أيضا المعاني العرفية الصحيحة. ما في مانع أن الإنسان يستخدم بعض العبارات التي ليس فيها محظور شرعي. أمة الله تقول هناك امرأة كبيرة في السن احتلمت في رمضان أثناء الصيام، ذكرت لها بأنها تعمدت رؤية شيء في التلفاز، ما حكم ذلك؟ أخت الفاضل، إذا احتلمت فعلا ويعني رأت هذا، يعني تعمدت هذا وحال الاستيقاظ، فقد بطل صومها وعليها القضاء مع التوبة والاستغفار، لأن تعمدت ذلك، تعمدت تقضي هذا اليوم مع التوبة والاستغفار. أما إذا رأت هذا في المنام، احتلمت، يعني هي رأت قبل أن تنام شيئا أثارها، ثم رأت ثم استيقظت فرأت بأن قد احتلمت وقد رأت الماء، فلا شيء عليها، وإنما عليها الغسل في الحالتين لأجل الصلاة مع التوبة والاستغفار، لكونها يعني أقدمت على يعني وسيلة وذريعة أدت بها إلى مثل هذا الأمر. أمة الله تقول تسلفت مال من أختي وقلت لها بأني سأزيدك فوقه مال، وبعدين تقول عرفت بأن هذا ما يجوز، فقلت حتى ما تزعل رحت واشتريت لبنتها ملابس، تقول ما حكم ذلك؟ أمة الله بارك الله فيك، لا شك بأن الشرط الذي ذكرتيه ربا محرم، فمن اقترض من شخص قرضا ثم اشترط هو على نفسه أن يأتي له بزيادة، أو اشترط عليه المقرض بأن يأخذ الزيادة، فهذا ربا محرم ولا يجوز، وكبيرة من كبائر الذنوب. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله والنبي عليه الصلاة والسلام قال درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية في الإسلام أو زنية في الإسلام. الثاني، إذا الإنسان ما اشترط، يعني شخص اقترض من آخر مثلا عندكم بالدينار 1000 دينار ورجع له 1000 دينار ثم جاب له هدية مع هذا وهو ما اشترط ولم يتطلع ولم يعلم، ها، وما في شرط بينه، ما في شيء على الراجح من أقوال أهله، يجوز ذلك. أنت الآن تقولين اشترطت في البداية، يجب عليك أن تخبري أختك بأن هذا الشرط باطل وأنه لا يجوز، يجب عليك أن تخبري. لماذا؟ حتى لا تبقى أختك كلما أقرضتي أو أقرضت غيرك تنتظر هذه الزيادة، يجب أن تفهم هذا الحكم الشرعي حتى لا تبقى في دائرة الحرام. وأما إتيانك هدية لابنتها فما دام أنه خارج مسألة القرض ما في بأس، لكن تنبهي مستقبلا لهذا. أم عبد الله من اليمن تقول يعني أم زوجي دائما يعني تبهذلها وتسبها، ويعني تقول ربما أني أتقرب إليها وأتي لها بالهدايا، ويقول تقول ما ينفع أبدا، تقول للأسف الشديد تسب أهلي وشيء من هذا القبيل، استخدمتني أنا وعيالي خدم في البيت وتمنع زوجي من أن يأتي لي بأي شيء من الأشياء، تقول ما العمل في مثل هذا؟ أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وجمعك الله عز وجل مع زوجك على خير، وهدى الله والدة زوجك هذه، نسأل الله أن يهديها وأن يفتح على قلبها وأن يلين أخلاقها وأن يبعد عنها الشيطان. أخت الفاضل، أولا ما دام أنك على وفاق واتفاق مع زوجك وحياتكم ولله الحمد مستقرة من حيث الأصول الأشياء، أصل الأشياء في محبة ومودة ورحمة بينكم، هذا أهم شيء أخت الفاضل. وأما هذه الفرقعات وهذه الأشياء اللي حولكم هذه ستذهب مع الوقت، إما يذهب صاحبها وينتقل ويموت، وإما يتغير، وإما أنك تتعايشين مع هذا الوضع كما يتعايش المريض مرضا عضالا مع المرض، أنت يا أخت الفاضلة أمام فتنة وأمام ابتلاء، والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فأكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، ومحبتك لزوجك تدفعك دفعا إلى أنك تبقين الاحترام مع والدة زوجك مهما كان، مهما كان تبقين الاحترام مع والدة زوجك. وعلى هذه الأم أن تتقي الله وأن تخاف الله عز وجل وأن تتقيه، ولتعلم بأنها ستقف يوما بين يدي الله عز وجل وسيحاسبها على القنطار والقطمير وعلى الصغير والكبير، ولا يظلم ربك أحد. وأن ما قامت به إن كان عن عمد وعقلها معها، يعني معها عقلها وهي مكلفة، ما قامت به عمدا وظلما وإمعانا في إذلال هذه البنت اللي هي راحت وخطبتها من أهلها لخطبتها من والديها لابنها برجلها ذهبت، فإن ستقف بيني وسيحاسب الله عز وجل ولا يظلم ربك أحد. وما ربك بظلام للعبيد، والله عز وجل ما يظلم أحد. ولذلك أختي الفاضلة الحسنات اللي عندها ستنتقل إليك إن لم تغفري لها وتسامحيها وتصفحي عنها، والسيئات اللي عندك ستذهب إليها إن فنيت حسناتها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وللأسف الشديد والله مؤلم أنني أسمع مثل هذه الأسئلة وموجود، لكن الحمد لله ليست بظاهرة. الأمهات الأزواج في الغالب طيبات خيرات، يعتبرن بركات في البيوت، لكن يوجد من بعض الأمهات من عندها ثقافة عجيبة جدا وعندها تصور غريب، تتصور بأن زوجة ابنها مجرد أمه أو مملوكة أو عبدة أو خادمة عندها في البيت تفعل بها ما تشاء، وهذا تصور غريب جدا. ولذلك تمارس عليها ألوان من الممارسات المغلوطة وأشكال من التصرفات القبيحة، سب وشتم وسب لأهلها ولوالديها وربما يكونون أموات، وأيضا استعمالها استعمال ما تستعمل معه العاملات في البيوت أو الخدم، ولا يستعمل مع الأرقة والمماليك. فعلى هذه المرأة أن تتقي الله. فإذا كان هذه المرأة احترمها ابنها واحترمتها زوجة ابنها، لا يعني أنها على حق، أن بعض النساء ضعيفات تظن ما دام أن الولد ما تكلم وزوجة الابن ساكتة وصابرة تعتقد بأن على حق المسكينة، ما تدري أن هذا احترام وتقدير، ما تدري بأن هذا مخافة من الله وعدم تجاوز الحدود. لا، تستمرئ والعياذ بالله هذا الغلط، وربما تستدرج نسأل الله العافية فتقع في كبائر الذنوب وعظائم الآثام. فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل. هذه بنت جبتيها أنت، رحتي خطبتيها من بيت أهلها وزوجتيها لابنك، يجب عليك أن تحترميها وتحترمي أهلها، ولا يجوز لك أن تسبي أهلها. وش علاقة أهلها بخطأها في البيت إذا افترضنا أن أخطأت؟ الآن أخطأت زوجة الابن في البيت، وش علاقة أمه وأبوها تسبينهم؟ ومن قال لك بأن هذه المرأة يجب عليها أنها تخدمك وتخدم غيرك؟ هي تفضلت في هذا، هي متفضلة الآن في قضية الخدمة. هذا يدل على أنها متربية وبنت أصل وطلعت من بيت محترم. لما فعلا تشتغل في البيت طبيخ وغسل وكنس وشيء، هذه دل على متربية. كيف تسبين أبوها وأمها اللي ربوها هذه التربية الطيبة؟ كيف تسبين أبوها وأمها وهي ما غلطت عليك؟ تغلطين عليها وهي ما تتلفظ أبدا بكلمة واحدة. كل احترام لسنك واحترام لمكانك. فاتقوا الله، خافوا الله. الدنيا هذه ما تغني عن الآخرة، الدنيا هذه مرحلة قصيرة وصغيرة ستنتقلون فيها إلى الدار الآخر. والله لا ينفعكم إلا بعد رحمة الله إلا العمل الصالح. الظلم هذا شين والعياذ بالله. ولذلك الظالم يوم القيامة سيأتي وتذهب كل عمل صالح، سيذهب عنه الأجر، يعني الحسنات ستذهب إلى غيره، عامل لنفسه فذهب الأجر لغيره. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. يا أم عبد الله بارك الله فيك، احرصي على محافظة على زوجك، محافظة على الأصول، أصل عندك الآن زوجك وأولادك، هذه الأشياء ستذهب مع الوقت. وذكريها بالله، قولي لي يا والدتي خاف الله، اتق الله، أنا بنتك اعتبريني من بناتك، عسى الله يفتح لك، ادعي لها في صلاتك. الدعاء طيب، لا تستهينين بالدعاء، الدعاء طيب، بارك الله فيك. محمد من الشارقة وفيصل أيضا من الشارقة، أعتذر منكم بارك الله فيكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله أولا في غدا عفوا في أول البرنامج إن شاء الله بيجيب على أسئلتكم. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.